الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار. صغيرة لكنها في الحقيقة عظيمة البركة. بعض الإخوة أرسلها إلي في خطاب جزاه الله خيرا ورأيت أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الرسالة، فهي اسمها أكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة، أكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة جمعها الأخ خالد الحسينان. فرسالة جيدة في الحقيقة ومباركة وعظيمة النفع، ومن ثم نحاول أن نمر عليها بسرعة بقدر ما نستطيع، ما أدري نستطيع أن نفرغ منها أم لا، لكن بقدر ما نستطيع هي تذكرة لكي تبعث همتنا على إنشاء هذه الأعمال الصالحة في تلك الأيام يعني المباركة. وهذه الرسالة في الحقيقة من أبواب الخير، يمكن بعض الناس تخرجها كصدقة جارية أو يشتريها هو يوزعها أو يحرض أهل الخير على شرائها وتوزيعها مجانا، لأنها فعلا عظيمة يعني البركة. يقول الجامع هذه الرسالة: فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الصباح إلى المساء. قال ذو النون المصري: من علامة المحبة لله عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال الحسن البصري: كان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن منزلة المؤمن تقاس باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان كلما كان عند الله أعلى وأكرم. ولهذا جمعت هذا البحث المختصر إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع المسلمين في حياتهم اليومية، في عبادتهم وفي نومهم وفي أكلهم وشربهم وفي تعاملهم مع الناس وفي ظهورهم وفي دخولهم وخروجهم ولباسهم وسائر حركاتهم وسكناتهم. وتأمل كيف لو سقط من أحدنا مبلغ من المال لاهتممنا واغتممنا واجتهدنا في البحث عنه حتى نجده، ولكن كم سنة سقطت من حياتنا دون أن نحزن لها أو نسعى لتطبيقها في واقع حياتنا. ونتذكر هنا قول ابن عمر لما سمع بالحديث في ثواب من يشيع الجنازة ويتبعها حتى تدفن له قراطان، وكل قراط مثل جبل أحد، فكان في يده حجر فألقاه تندما وقال: كم ضيعنا من قراريط، أو كم فاتنا من قراريط. فينبغي أن يتحسر الإنسان على غياب أمثال هذه السنن من حياته، لأنه يعني يفقد بذلك ويفوته خير عميم. يقول: إن من المصائب التي نعاني منها في حياتنا أننا أصبحنا نعظم الدينار والدرهم أكثر من تعظيم السنة. ولو قيل للناس: من يطبق سنة من السنن ويأخذ مبلغا من المال، لوجدت الناس يحرصون على تطبيق السنة في شؤون حياتهم كلها من أن يصبحوا إلى أن يمسوا، لأنهم سوف يربحون من وراء كل سنة من السنن مبلغا من المال. وبماذا ينفعك المال عندما توضع في قبرك ويهال عليك التراب؟ يقول تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والمقصود بهذه السنن التي في هذا البحث هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة، وباستطاعة كل واحد منا أن يقوم بها. وقد وجدت أن بإمكان كل شخص لو حرص على السنة اليومية أن يطبق ما لا يقل عن 1000 سنة في جميع شؤون حياته كلها. وما هذه الرسالة إلا لبيان أيسر وسيلة لتطبيق هذه السنن اليومية التي تزيد عن 1000 سنة. فإذا وصل هذا العدد 1000 سنة دي غير الفرائض، يعني نتكلم بس على السنن والمستحبات، ففعلا سوف يكون هناك نوع من العبودية المستمرة. 1000 سنة في اليوم معناها أن يعني في كل أحوالك أنت ذاكر لله، أنت عابد لله، أنت يعني قانت لله عز وجل. فلو يعني طبق المسلم 1000 سنة في اليوم يبقى في الشهر 30,000 سنة، واضح؟ في السنة وهكذا سوف تكون يعني كنزا عظيما. فانظر إلى من جهل هذه السنن أو من علمها ولم يعمل بها، كم من الدرجات والحسنات ضيع على نفسه، وإنه لمحروم حقا. وإن الالتزام بالسنة له فوائد، منها الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الشأن فهو أن يحبك الله، أما أن تحب أنت الله فهذا لابد منه، لأنه الذي أوجدك من العدم والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ثانيا جبر النقص الحاصل في الفرائض. ثالثا العصمة من الوقوع في البدعة. رابعا أن هذا من تعظيم شعائر الله. يقول فالله الله يا أمة الإسلام في سنن رسولكم صلى الله عليه وسلم، أحيوها في واقع حياتكم، فمن لها سواكم، فهي دليل المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة المتابعة الصادقة له صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، ما فيناش داعي للمية، ما لهاش علاقة بالمية، دي في المريء وفي دي في القصب الهوائي، زي اللي بيجيب لك مشروب سخن عشان صوتك يبقى كويس، برضو ما لهاش علاقة. يبدأ أولا بالكلام على سنن الاستيقاظ من النوم. أنا سأحاول أن أسرد سردا وأقلل التعليقات بقدر المستطاع كي نحصل أكبر قدر ممكن إن شاء الله تعالى. لكن المطلوب أن كل إنسان وهو يسمع سنة ينوي في قلبه ويعقد قلبه على أنه سوف يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيل. فحتى النية مجرد نية عمل الخير أنت تثاب عليه، إذا هممت بالعمل الصالح حتى لو لم تعمله تثاب عليه. أولا مسح أثر النوم عن الوجه باليد. الإنسان أول ما يستيقظ يمسح تدليك للوجه، يمسح وجهه، وقد نص على استحبابه النووي وابن حجر لحديث مسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. ودي برضو لما في الحديث إن إذا الرجل أوقظ امرأته وهي توقظه لأجل الصلاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي توقظ يعني زوجها للقيام والتهجد، وإن أبى نضحت إيه عليه الماء. طبعا نضحت عليه الماء مش هتجيب يعني حلة كبيرة كده وتعملها على وجهه، فهي قريبة من التدليك بالماء مثلا. ها ممكن لو هو عصبي شوية ممكن يحصل منه أشياء صعبة، فممكن بالطيب يعني تضع طيبا وتدلك وجهه فيفيق يعني. نعم. فإذا أول سنة مسح أثر النوم عن الوجه باليد. ثانية الدعاء عند الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهناك أدعية أخرى يمكن أيضا قولها في هذا الموضع. ثالثا السواك، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا متفق عليه، يشوص فاه بالسواك. ممكن نفس الغرض يحصل بفرشاة الأسنان والمعجون، ومع ذلك تبقى الأفضلية لإيه؟ للتسوك، لأن فيه بركة السنة، وأن السواك له خصائص أخرى كثيرة جدا غير موجودة في معده. رابعا الاستنثار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا متفق عليه. خامسا غسل اليدين ثلاثة. الاستنثار بيحصل في الوضوء، بيحصل في الوضوء. خامسا غسل اليدين ثلاثا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا أيضا من سنن الوضوء، انتبهوا لهذا، يعني غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم هذا من السنن. واضح؟ اللي هو بيبقى فين؟ في بداية الوضوء أو ما يستيقظ من النوم، لأن ممكن إذا كانت أصابت يعني يده نجاسة أو شيء من هذا، فإذا أدخلها في الإناء ما كانش عندهم بقى الصنابير والحنفيات يعني، فبيبقى إناء موجود في الماء، فلو ورد بيده على الماء سوف ينجسه لأنه لا يبلغ قلتين، وإنما الصحيح أنه يصب الماء من خارج الإناء ويغسل يده خارج الإناء ثلاثة، ثم بعد ذلك يضعها لإيه يعني يأخذ الماء. فإذا هذه طبيعي بتكون في سنن الوضوء غسل اليدين إيه ثلاثة. طيب أمال بقى إمتى غسل اليدين الفريضة؟ بعد الوجه، لأن هذا المأمور به في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يبقى غسل اليد الفريضة هو اللي بيكون بعد الوجه، يبقى بالتالي ما يجيش واحد يغسل إيديه من هنا لهنا، لأن اليد في هذا الموضع من هنا إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق. لأن بعض الناس بتظن أنه لو غسل الكفين في بداية الوضوء يبقى كده خلص الكفين، لما يغسل اليدين بعد الوضوء يبدأ يغسل من إيه؟ من الرزغ إلى المرافق. طبعا ده كلام غير صحيح، من هنا هيكون ناقص الايه غسل اليدين اللي هو فريضة. فلازم لما تغسل ايديك بعد الوجه لازم يكون منين؟ من رؤوس الأصابع إلى المرافق. أما الغسل في الأول فذا سنة للسبب الذي ذكرناه، فانتبهوا لهذا. إذن السنة الخامسة غسل اليدين ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء، وهذا متفق عليه. سنن الدخول والخروج من الحمام، وله سنن. كلمة الحمام في اللغة العربية لها معنى معين، يعني الحمامات اللي هي كانت فيما مضى بتبقى حمامات عامة، والحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الذي انتهى غليانه وصل لمية درجة مئوية من السخونة، فكان الناس ما عندهم وسائل للتسخين في بيوتهم فيخرجون إليها للتنظف والاستحمام ونحو ذلك. أما الآن يعني الأقرب أن يقال خلاء في مثل هذا الموضع، يعني الإنسان يخلو فيه لقضاء الحال، لكن هو بنى الكلام على سن العرف الآن بيستعملوا لفظة الحمام في هذا. وله سنن: الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى، ثم دعاء الدخول. وطبعا بيقولوا إيه إذا أراد دخول الخلاء، يعني وهو عند الباب، مش يقول لما يدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا متفق عليه. أما دعاء الخروج فهو أن تقول إيه غفرانك، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ويدخل الإنسان إلى الحمام في يومه وليلته عدة مرات، وكلما دخل طبق هذه السنن في دخوله وخروجه، سنتان في الدخول وسنتان في الخروج. إيه السنة في الخروج؟ يخرج بشمال بيمينه ويقول غفرانك. والخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ منهم ليقيه الله شرهم، لأن الحمامات هي مساكنهم. أما سنن الوضوء فالبسملة، بسم الله، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ودي سنة زي ما قلنا هنا في الموضع ده سنة، لأن قبل غسل الوجه الفريضة بتبدأ بغسل الوجه. الاستنثار باليسار، يعني يضع الماء باليمين ويستنثر باليسار، لحديث: فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وهذا متفق عليه. الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما هو تعريف المضمضة؟ إيه هي المضمضة؟ دي المبالغة في المضمضة، دوران أو إدارة الماء في جميع الفم، هذه المبالغة في المضمضة. لكن المضمضة هي مجرد إدخال الماء، مجرد إدخال الماء إلى الفم، هذه هي إيه المضمضة. المبالغة في المضمضة هي الإيه؟ إدارة الماء وتحريكه في داخل الفم. كذلك المبالغة في الاستنشاق هي جذب الماء إلى أقصى أنفه. أيضا من السنن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بحيث لا يفصل بينهما، لأن في الحديث المتفق عليه ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة. سابعا السواك، السواك ومحله عند المضمضة، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهذا رواه أحمد والنسائي. السواك إذا قلنا إنه من سنن الوضوء فيكون موضعه إيه؟ عند المضمضة، وإذا قلنا إنه سنة لكن ليس جزء من الوضوء فبيكون خارج الإيه؟ الوضوء، سواء كان قبل الوضوء أو بعده. فإذا تطبيق هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فيحتمل أن إذا قلنا إن التسوك من سنن الوضوء فبيبقى التسوك فين؟ أثناء الوضوء لما يتمضمض. أما إذا قلنا إنه سنة عند الوضوء، عند الوضوء يبقى ممكن قبل الوضوء أو بعد الوضوء إيه؟ يعني يستاك. ثامنا تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه، تخليلها بالأصابع لإدخال الماء إلى الداخل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا رواه الترمذي. تاسعا مسح الرأس بأن يبدأ من مقدمة الرأس إلى آخر القفا ثم يعود إلى المقدمة مرة أخرى. أما المسح الواجب فهو تعميمه بالمسح على أي صفة كانت، ده الواجب، تعميم الرأس بالمسح على أي صفة. لكن المستحب أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى آخر القفا ثم يرد يده إلى المقدمة مرة أخرى، كما وجاء في الحديث ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذا متفق عليه. السنة العاشرة تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا أخرجه الأربعة. أسبغ الوضوء، الإسباغ الوضوء ليس معنى المبالغة في الوضوء بأن تعتدي فيه، إن بدل ما تتوضى ثلاثة خليها سبعة مثلا أو أربعة، لا، الإسباغ الثوب السابغ هو الساتر، فإسباغ الوضوء معناه أن توصل الماء إلى إيه؟ المواضع المشرورة المشروعة. فإذا غسلت إلى المرافق مثلا تشرع في العضد، يعني احتياطا ترتفع فوق العضد، وكذلك عند القدم، لكن ما توصلش للركبة مثلا، فهذا يكون يعني غلوة. تخليل أصابع اليدين والرجلين، طبعا بالنسبة لأصابع الرجلين بالذات، الأصابع الصغيرة يعني، يعني نصيحة كنصيحة طبية، إن الإنسان بعد ما يتوضى يحاول يجفف بأوراق أو بمنديل يعني أو بورق بقماش ما بين هذه الأصابع، لأن إذا حصل فيها رطوبة فحيتوفر هنا عندنا الإيه؟ رطوبة وحرارة وعدم تهوية، بالذات الإصبع الصغير مثلا الذي بعده في رطوبة وحرارة تحت الجسم ومفيش تهوية، بيئة صالحة تماما لنمو الإيه؟ التينيا والفطريات. ففي بعض الناس بتعاني جدا من الموضوع ده وتبقى مشكلة في علاجها، فيحتاط الإنسان بأنه ما يخليش فيه المية بحيث ما تتوفرش الرطوبة وبالتالي تحصل مشاكل تآكل الجلد في هذه المنطقة. تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. السنة الحادية عشرة التيامن، التيامن هو البدء باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار، إنك لما تتوضى تبدأ باليمين قبل اليسار وكذلك الرجلين، لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وطهوره، وهذا متفق عليه. الاثناشر الزيادة على الغسلة الواحدة، الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. الواحدة دي الفريضة الواجب، لكن ما زاد على ذلك سواء مرتين أو ثلاث مرات فهذا إيه؟ في غسل الوجه واليدين والرجلين. لكن المسح بيكون دايما مرة واحدة، المسح بيكون مرة واحدة. الثالثة عشرة النطق بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ثواب ذلك فهو أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا رواه مسلم. السنة الرابعة عشرة الوضوء في البيت، الوضوء في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا رواه مسلم. فلأجل أن ينال هذا الثواب أن خطوة تحط خطيئة خطوة الأخرى ترفعك درجة، فمبني على عدة أشياء. أهم شيء فيها إيه؟ من تطهر في بيته أولا، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. ويفضل أن الإنسان إذا خرج المسجد بقدر استطاعته لا ينهزه إلى المسجد إلا الصلاة، يعني يحاول دائما أنه ما يخرج المسجد إلا بنية الصلاة. يباح طبعا أن يكون له حاجات أخرى يقضيها، لكن هناك ثواب أيضا في أن تكون نية مجردة للذهاب إلى المسجد. السنة الخامسة عشرة الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، الدلك. السنة السادسة عشرة الاقتصاد في الماء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا متفق عليه. لذلك معشر الموسوسين ما يتخيلون هذا أصلا، المد اللي هو ملء كفين الرجل المعتدل الكفين، فتخيل لو ضممت الكفين معا ووضعت فيهما ماء هذا هو قدر الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل بقى، ودي صاعقة على الموسوسين، كان يغتسل بالصاع، يعني أربعة إيه؟ أمداد، أربع حفنات كده من الماء، يبقى دي بتاعت الغسل. فطبعا مش ممكن الموسوس يتخيل حاجة زي كده. السابعة عشر مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة اللي هي اليدين والرجلين، تزود شوية بعد المرفق وكذلك بعد الكعبين. لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا رواه مسلم. من السنن أيضا صلاة ركعتين بعد الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية إلا وجبت له الجنة، وهذا رواه الشيخان، والرواية الأخيرة لمسلم اللي هي إلا وجبت له الجنة. السنة التاسعة عشرة إسباغ الوضوء، وهو إعطاء كل عضو حقه في الغسل أو في الغسل، فهو الإتمام واستكمال الأعضاء. ويتوضأ المسلم في يومه وليلته عدة مرات، بعض الناس ممكن يتوضأ خمس مرات وبعضهم قد يكون أكثر إذا أراد أن يصلي الضحى أو قيام الليل، وعلى حسب تكرار المسلم للوضوء يطبق هذه السنن ويكررها فيحصل على الأجر العظيم. الحقيقة هذه الرسالة على وجازتها هي بتجسد لنا معنى يعني جميل جدا إحنا قد لا نلتفت إليه أو نخصه بنوع من الانتباه. يعني لما يكون ألف سنة في اليوم والليلة لا شك ممكن من لو دورنا أكثر هنلاقي أكثر، يعني هي مش بس ألف، ممكن تكون أكثر حسب ما يوفق الله سبحانه وتعالى العبد. السنن كتير جدا، راجعوا بقى الترغيب والترهيب للمنذرين وحتشوفوا. لكن دي بتعكس إن إزاي الإسلام بيتحكم في دولاب الحياة كله بالنسبة للمسلم. يعني علاقة المسلم بربه والعبودية ليست فقط مقصورة على المسجد، لكن دي حياته كلها، حتى وهو يبيع وهو يشتري وهو يذاكر وهو يمشي في الشارع وهو ينام كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فإن الإسلام نظام كامل للحياة وليس مقصورا فقط على يعني العبادات. أي نعم. إذن ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وهذا رواه مسلم، حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له، وهذا رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. أما السواك فله عدة أوقات يتسوك فيها المسلم في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا رواه الشيخان. ومجموع ما يتسوك به المسلم في يومه وليلته لا يقل عن 20 مرة. فهو يتسوك للصلوات الخمس وللسنن الرواتب، ده إذا كان بيحافظ على سنة السواك، وللسنن الرواتب ولصلاة الضحى والوتر وعند دخول البيت، لأن أول ما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته هو السواك، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فكلما دخلت البيت فابدأ بالسواك حتى تصيب السنة، وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولذلك الذين يحافظون على نظافة أسنانهم بالسواك لا شك أنهم يعني إن شاء الله تكون نسب الأمراض الأسنان عندهم قليلة جدا. واضح؟ هو المسواك يعني أي حاجة الإنسان يستعملها لتنظيف الأسنان تطلق عليها لغة السواك، لكن أفضل السواك هو عود الأراك. يعني حتى أن بعض الفقهاء قالوا أن لو واحد ما عندهوش يعني سواك ما يهجرش سنة الاستواك، يستاك بإيه؟ بإصبعه، بس اشترطوا أن الإصبع يكون خشنا حتى يقوم بعملية التنظيف. واضح؟ ف يعني برضو ما تتحرجوش قوي من موضوع فرشة الأسنان، لأنها طبعا صحية ومفيدة ويعني تبلغ في التنظيف يعني، بس تستعمل بطريقة صح. واضح؟ فهي فرشة الأسنان تعتبر نوع من السواك، هي نوع من السواك، لكن كما نقول من حيث اتباع السنة فإن عود الأرك هو أفضل السواك، لأن بعض الناس إذا قلنا كلمة السواك بتنصرف أذانها إلى إيه؟ إن عود الأراك، يعني هو مش اسمه عود السواك عندهم، ده اسمه إيه؟ هو ده السواك، بس كلمة سواك يعني عود الأراك. لا، السواك أي شيء خشن تستعمله لتنظيف الأسنان هو سواك، لكن أفضل أنواع السواك هو الإيه؟ عود الأراك. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن ثمرة تطبيق هذه السنة رضاء الرب سبحانه وتعالى عن العبد، ثم أنها مطهرة للفم. اكتشف الطب الحديث أن السواك يحتوي على مواد كثيرة ومفيدة للأسنان واللثة، منها مواد مضادة للجراثيم، مواد مطهرة، مواد منظفة للأسنان، مواد مطيبة وتعطي رائحة طيبة للفم. السنة في لبس النعال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وهذا رواه مسلم. يعني ما يمشيش في نعل واحدة، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، يعني تلبس الاثنين أو تخلع الاثنين، إنما تمشي بنعل واحدة هذا فيه تشبه بالشيطان. هذه السنة سنة الإسلام. أن كلمة سنة فهي عبادة، لابد أن يكون في نية التعبد واضح، حتى تفترق عن العادة، وحتى تفترق عن أو حتى تفترق عن العادة. نعم، فدي معناه أن أنت لو بتتعبد بنية اتباع السنة ده، أنت معظم سلوكياتك هتبقى إيه؟ عبادات. حتى خلع النعل إذا استحضرت فيه أنك تفعل ذلك مش عادة لكن اتباعا للسنة أصبحت عبادة تثاب عليه، واضح؟ وهكذا في كل ما سأتي. ودي أهم رسالة بتبلغها هذه الرسالة، إن الإسلام محور الحياة كلها، يضبط حياتك في كل تصرفاتك وفي كل سلوكياتك متى ما استحضرت نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السنة سنة الانتعال، إنك تسمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. فإذا أنت امتثلت طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام تثاب وتصبح هذه عبادة، حتى خلع النعل ولبسه عبادة وتثاب عليها. هذه السنة تتكرر مع المسلم في يومه وليلته عدة مرات، فهو يلبس النعلين لدخوله وخروجه إلى المسجد، ولدخوله وخروجه من الحمام، ولدخوله وخروجه إلى العمل خارج المنزل. فتتكرر هذه السنة في لبس النعال مرات كثيرة في اليوم والليلة، وكلما كان لبسه أو خلعه على السنة ويستحضر هذه النية حصل له خير عظيم، وتكون جميع حركاته وسكناته على السنة. أما سنن اللباس فمن الأمور التي تتكرر مع غالب الناس في يومهم وليلهم خلع الثياب ولبسها، إما لأجل الغسل أو النوم أو غير ذلك من الأمور. فلخلع الثياب ولبسها سنن، منها أن يقول بسم الله سواء عند الخلع أو اللبس، قال النووي وهي مستحبة في جميع الأعمال، أي التسمية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وهذا رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. السنة الثالثة البدء باليمين عند اللبس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، هذا رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح. ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن. يعني على فكرة بالمرة كلمة سراويل دي مش جمع، هي جمعها سراويلات، لكن سراويل هي كده مفرد، وإن كان شكلها بيخليها تشتبه بجمع بالاسم إيه؟ صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، نوع من أنواع جمع التكسير، فهي شبيهة بسراويل زي مصابيح جمع المصباح. لا، فالناس بتجيب المفرد بتاعها تقول إيه؟ سروال. ما فيش في اللغة العربية كلمة سروال، دوروا كده في القواميس وشوفوا، فهي سراويل مفرد جمعها سراويلات. أي نعم. ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن. سنن الدخول والخروج من البيت، قال النووي رحمه الله تعالى يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم، يعني إذا دخل يسلم على من في البيت. وهناك حديث الإنسان يعني يكثر من قوله وهو داخل بيته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، هذا مما يقال داخل البيت، بين وقت وآخر تقوله وأنت داخل البيت. فأول سنة من سنة الدخول والخروج في البيت ذكر الله عند الدخول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. أما دعاء دخول البيت فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله، وهذا رواه أبو داود. ففيها استحضار التوكل على الله عز وجل في الدخول والخروج. كذلك من سنن دخول البيت السواك، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا رواه مسلم. السنة الرابعة السلام، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ما معنى فسلموا على أنفسكم؟ على إخوانكم. وبعض العلماء قالوا يعني إذا دخلت بيتا وليس فيه أحد تسلم على أنفسكم، أنك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن الظاهر أن أنفسكم هنا مقصود بها إخوانكم، لأنه يكثر في القرآن الكريم إطلاق لفظ النفس ويراد به الإخوة في الإسلام، الإخوة، كما في قوله تعالى: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم، خيرا. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، اقتلوا أنفسكم في بني إسرائيل، اقتلوا إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموال إخوانكم. فهذا مما يبين أو يجسد عمق الرابطة، رابطة الأخوة في الله بين المسلمين، أن أخاك في الله يعبر عنه القرآن بلفظة نفسك التي بين جنبيك. فلو افترضنا أن المسلم يدخل بيته بعد كل فريضة يؤديها في المسجد، لكان عدد السنن التي يطبقها في دخوله للبيت في يومه وليلته 20 سنة، 20 سنة. أما الخروج من البيت فيقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجاب إذا الإنسان قال هذا الدعاء وهو خارج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له إيه؟ كفيت وبقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. ويخرج المسلم من بيته في يومه وليلته عدة مرات، فهو يخرج للصلاة في المسجد، ويخرج لعمله، ويخرج لقضاء أعمال البيت، وكلما خرج من بيته طبق هذه السنة فيحصل على خير عظيم وأجر كبير. فثمرة تطبيق هذه السنة عند الخروج من البيت: يحصل للعبد الكفاية من كل ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، يحصل العبد الوقاية من كل شر ومكروه سواء من الجن أو الإنس، ثالثا يحصل العبد الهداية وهي ضد الضلال، فيهديك الله في جميع أمورك الدينية والدنيوية. سنن الذهاب إلى المسجد: أول هذه السنن التبكير في الذهاب إلى المسجد. تتوقعون ما الدليل على استحباب التبكير في الذهاب إلى المسجد؟ ارفع صوتك. أحسنت. هو ما فيش دليل مباشر يعني إلا في يوم الجمعة طبعا، لكن في عموم الصلوات التبكير هو لازم من إيه؟ من الحديث التالي: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول. فطبعا هم مش هيدرك الصف الأول إلا إذا ذهب مبكرا، لأن الأصل أن المسلمين يتسابقون على الصفوف، فكلما أتى مبكرا كلما حصل على ثواب الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، يعني معناها أن الناس لو يعرفون الثواب، ثواب الأذان وثواب الصلاة في الصف الأول، هتحصل بينهم منافسات شديدة وتنازع شديد حرصا على الثواب، ولن يكون هناك حل في هذه الحالة إلا الإيه؟ الاستهام، يعني يعملوا قرعة مين يصلي في الصف الأول، إلا أن يستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير إلى الصلاة، هذا نص مباشر في التبكير إلى الصلاة عموما، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. طبعا واضح أن المقصود صلاة الجماعة، لأتوهما ولو حبوا، واضح، وهذا متفق عليه. وفي الحديث أيضا الحديث اللي هو احضروا الذكرى وادنوا من الإمام ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. احضروا الذكر وادنوا من الإمام يعني اقتربوا من الإمام. إذن من السنن في الصلاة أن تكون قريبا من الإمام. لا شك أن أقرب ناس في الصلاة للإمام هو إيه؟ من يكون في الصف الأول، وبالذات في أفضل نقطة في الصف الأول هي إيه؟ خلف الإمام، لأن ما زال كثير من العوام بيعملوا مشاكل في موضوع ربنا يجعلنا من أهل اليمين، فيبدأ ينشئ الصف من إيه؟ من الطرف الأيمن عند الحيطة، وباعتبار هذا من التيامن، والتيامن المستحب، هذا من الفهم الخطأ. يرده هذا الحديث ودنوا من الإيه؟ من الإمام، القرب من الإمام. فالقرب يعني بيبقى نقطة البؤرة اللي بيتكون منها الصف هي خلف الإمام، وده أفضل مكان على الإطلاق. يعني ولذلك قال الرسول عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، حفاظ القرآن، و يعني حتى إذا ما طرأ، والفقهاء حتى إذا ما طرأ شيء أثناء الصلاة يستطيع أن يخلف الإمام ولا يحصل يعني أي اضطراب. ودول ما كانش بيتخصص لهم مكان أو يوطن لهم مكان، لا، لأنهم كانوا أسبق الناس إلى الخير، فكان طبيعي أن أبو بكر وعمر بيكونوا خلف الرسول عليه السلام ووجهاء الصحابة وأفاضلهم. فإذا مسألة أن الصف يبدأ منين؟ يبدأ خلف الإمام، لأنه يكون إيه؟ الحديث يقول ودنوا من الإمام، فالدنو من الإمام سواء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره، بأن تأتي. فأفضل مكان هو اللي هو المسامت أو يعني واجه للإمام، يليه الأيمن ثم الأيسر، ثم أيمن الأيمن ثم أيسر الأيسر. يعني إذن بيبقى البؤرة، بؤرة تكون الصف هي خلف الإمام في كل الصفوف، وبعدين بيزيد بقى يمين وشمال يمين وشمال، يعني بحيث الإمام يبقى في الوسط. فبالعقل كده يعني حتى لما يكون مسجد كبير أوي أوي طويل جدا، أيهما أعون على المتابعة وسماع الإمام ورؤيته؟ إن واحد يبدأ الصف من أقصى اليمين هيبعد عن الإمام، بالتالي المتابعة قد تكون أصعب. فانتبهوا لهذا، يعني هذا من أوضح الأدلة في هذا، إن نقطة تكون الصف هي النقطة التي تكون خلف الإمام وليس الطرف الأدنى من الصف، لأنه هناك مش ده اليمين، اليمين يمين الشخص اللي ورا الإمام، يمين وشمال. وإلا بقى لو كان الكلام ده مظبوط يبقى معناها أن الإمام ممكن يقف لوحده والمأمومين يروحوا في أطراف المسجد وهو وراه ما فيش حد. ما هو ده مقتضى الكلام، يعني لو الإمام واقف في المكان وعايزين بقى نطبق ما هيبقى في الصف الأول وغيره، ويقول لك إيه ربنا جعلنا من أهل اليمين، ويتشبث بالأدلة في اليمين بهذه الصورة التي ذكرنا. حاجة تانية بتحصل برضو، إن الناس يجوا في المساجد ويسيبوا مسافات شاسعة بين الصف والذي يليه، يقولك ربنا موسعها علينا، يعني انت ليه بتضايقها؟ ربنا موسعها علينا، المسجد واسع وما شاء الله براح، فيعني ايه يسيبوا بين الصف والتاني 3 متر مثلا، شيء غريب جدا. هذا ايضا مخالف لهدي النبي عليه السلام، لأن من السنة الاقتراب من الإمام كما أشرنا. فالقرب من الإمام يقتضي أن ما تكون هناك مسافات بين الإيه، لابد يكون في مقاربة بين الصفوف، يعني ما فيش مبالغة بحيث يضيق المكان على الناس. لكن في حاجة، سؤال جيد، نخلص كلامنا بس الأول. فانتبهوا لهذا، أن ساعات المسجد يبقى واسع فالناس تقولك مكان ربنا موسع علينا ليه نضيق، فيسيبوا مسافات كبيرة. السنة أن تكون الصفوف إيه؟ متقاربة. ساعات الإمام يعني بينه وبين المأمومين مسافة كبيرة قوي، يبقى هو مثلا في القبلة والتانيين بينه وبينه مسافة كبيرة، برضه نفس الشيء، الدرو من الإمام مش معناه مكان واسع هو بقى يروح بعيد قوي. دايما القرب لأنه أعون على الإيه؟ المتابعة، وأقرب لوصف البنيان المرصوص. أما إذا كانت هناك سواري بتقطع الصفوف، ففي هذه الحالة في صلاة الجماعة يكره الصلاة بين السواري إلا لضرورة، الأعمدة التي يحمل عليها السقف إلا لضرورة، ماشي. لكن الأصل كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، كنا ننهى أن نصف بين السواري ونطرد عنها طرداء. كان الرسول عليه السلام ينهاهم عن أن يقيموا الصفوف أثناء السواري، لأن الصفوف هنا في هذه الحالة ستنقطع الصفوف، الصف حينقطع، واضح؟ أيضا من هذه السنن سنن الذهاب إلى المسجد بعد التبكير في الذهاب إلى المسجد دعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل لي في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذا رواه مسلم، وله صيغ أخرى تحفظ أي صيغة ثابتة. من السنن أيضا المشي بسكينة ووقار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار. وهذا متفق عليه، والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. المشي بسكينة ووقار إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ليه قال إذا سمعتم الإقامة؟ لأن هو دي الاحتمال اللي يخلي الإنسان يجري بقى في الشارع وهو ماشي. إذا سمعتم الإقامة فيجري فيخرج عن السكينة والوقار، فمن ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار. وحتى لو كان سيفوتك شيء من الصلاة ففي هذه الحالة: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رابعا الذهاب إلى المسجد ماشيا، وقد نص الفقهاء على أنه يسن مقاربة الخطى وعدم العجلة في الذهاب إلى المسجد لتكثر حسنات الماشي إليه، استنادا إلى النصوص الشرعية الدالة على فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر أشياء منها كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا رواه مسلم. خامسا الدعاء عند الدخول إلى المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. السادسة تقديم اليمنى عند الدخول إلى المسجد، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. سابعا التقدم للصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف. طبعا لو يعلم الناس في النداء، ما في النداء اللي هو الأذان، مش معناها أن احنا ننافس المؤذن الراتب، دي لما تكون مسألة ما فيش مؤذن راتب، لكن واحد يتعارك مع المؤذن عايز هو يأذن أو يعمل معه قرعة، لا، الكلام ده في مكان ليس فيه مؤذن إيه راتب، أو تنازل، أو المؤذن راتب مش يعني فوض الأمر لأي حد يؤذن منهم، مثلا هو تنازل عن حقه. لكن متى ما كان هناك مؤذن راتب فهو صاحب الإيه الحق الأول بلا شك في الأذان. فمحل هذا الحديث إذا لم يكن إيه مؤذن راتب، أو إذا أذن المؤذن الراتب لغيره أن يؤذن. ثامنا الدعاء عند الخروج من المسجد. عند الخروج من المسجد، يعني هو كان ممكن يزيد هنا، يمكن يجيبها بعدين. الدعاء عند الخروج من المسجد: وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا رواه مسلم. وزيادة عند النسائي: يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخروج كذلك، ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك. السنة التاسعة تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد. عاشرا تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا متفق عليه، وممكن تكون ينوي بها السنة القبلية، ينوي بها السنة القبلية، لأن المقصود ركعتين، يعني لا يجلس حتى يركع ركعتين أيا كانت بقى. فلو صلى السنة القبلية فبتبقى تغني، يبقى هي خلاص صلى ركعتين فله أن يجلس. قال الشافعي رحمه الله تعالى: تحية المسجد مشروعة حتى في أوقات النهي. وقال الحافظ: أجمع أهل الفتوى على أن تحية المسجد سنة. ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم على تطبيقها عند ذهابه إلى المسجد للصلوات الخمس وتكرارها في كل مرة هي 50 سنة. 50 سنة بس في إيه؟ في مسألة الذهاب إلى المسجد. أما سنن الأذان فهي 5 سنن. أولا أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة. حي يا جماعة بالياء مشددة ومفتوحة، مش حي، حي اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ أقبل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول عندها: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا متفقون عليه. وهذه السنة توجب له الجنة إن فعلها. أيضا السنة الثانية في الأذان أن يقول السامع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا رواه مسلم. وثمرة هذه السنة غفران الذنب. ثالثا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. وأكمل ما يصلى به عليه الصلاة الإبراهيمية، فإنه لا صلاة أكمل منها، التي نقولها في التشهد. في التشهد الأول ولا الثاني؟ الثاني وجوبا، لكن يستحب أن تأتي بها أيضا في التشهد الأول. يعني الصلاة على الرسول عليه السلام تكون في التشهد الأول والثاني، بس الأول مستحب. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هذا رواه مسلم صلى الله عليه وسلم. فالثواب هنا أن الله يصلي عليه 10. ومعنى صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أما الصلاة الإبراهيمية فهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا رواه البخاري. ثم يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا رواه البخاري. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يوطن الإنسان نفسه أنه مهما كان الشيء الذي يشغله فيتوقف عند سماع الأذان، لأنه إذا استمر في الغالب سيفوت هذا الثواب، أو يؤجل، أو يحاول يخدع نفسه أنه هو حيقدر يجمع بين استمرار الكلام وبين الاتيان بهذه الأداء. فأفضل شيء سواء كان واحد بيحاضر أو بيتكلم يقف تماما ويردد يعني الأذان، لأنه إذا فاته لن يعوضه، إذا فاتت وقت هذه الوظيفة فلا سيفوت ثواب عظيم. بجانب أنها في الحقيقة بتعكس احتراما لشعائر الإسلام. يعني لما يكون أستاذ في الجامعة بيحاضر مثلا، وكان أيامنا الحقيقة الدكاترة حتى اللي مش بيصلوا في الكلية الطب كان إذا الأذان أذن يتوقف تماما. ما عرفش دلوقتي بيحصل إيه، هل في الجامعة بيحصل كده دلوقتي؟ الله أعلم. لكن أيامنا فعلا كان أي دكتور حتى ولو مش بيصلي خالص ساعة الأذان يتوقف احتراما للأذان. فيعني دي بتبقى رسالة، يعني لما يكون أنت في شيء مهم وتتوقف احتراما للأذان فيها إيه؟ تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد كده تروح تصلي بقى، مش هتسيب صلاة الجماعة. ثم يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله عز وجل من فضله، فإنه يستجاب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني قل كما يقول المؤذنون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني إذا هذا من مواضع إجابة الدعاء، أنك بعد الأذان بعد ما تقول الأذكار هذا موطن موضوع الدعاء المطلق. سأل الله عز وجل ما شئت من الخير والفضيلة، يجيبك الله عز وجل ويتقبل دعائك. إذن هذا من مواضع إجابة الدعاء. وتعرفون الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، كل الوقت بين الأذان والإقامة وقت دعاء واضح. فبجانب أنه يصلي السنن ويتنفل أيضا يدعو، أو يدعو داخل الصلاة، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فيجتهد الإنسان في هذا الدعاء. سنن الأذان مجموعها إذا حرصت على تطبيقها 25 سنة واضح. ثم نختم الكلام بسنن الإقامة، فيفعل هذه السنن الأربعة الأولى التي ذكرناها عند الإقامة واضح، يعني اللي هي أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحالتين، يقول حول قوة إلا بالله، ثم يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. الرابعة أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. فبعض العلماء يقولون إن ما يستحب عند سماع المؤذن يستحب أيضا عند سماع الإقامة، لأن اللفظ عام يشمل سواء حالة الأذان أو حالة الإقامة. وبعض العلماء يقولون لا، المقصود فقط هو الأذان، والله تعالى أعلم. يعني حتى يقول لك إن بعضهم يقول إن إذا سمع المقيم يقول كما يقول المقيم، إلا في قوله قد قامت الصلاة واضح، يقول قد قامت الصلاة مثله، لا كما يقول عموم الناس أقامها الله وأدامها. في حديث أظن في أبي داود ضعيف، فهذا ليس من السنة، اللي هي كلمة أقام الله وده، وسمعا ساعات بيزودوا عليها بقى وجعلنا من صالح أهلها، لكن أصل الحديث ضعيف. نعم، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد نستأنف إن شاء الله تعالى ما بدأناه أول أمس من استعراض كتاب ألف أو أكثر من ألف سنة في اليوم والليلة، باعتبار أن هذا الموضوع أنسب يعني أن نتناوله في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من الحجة، فإنه يدلنا على كثير من أبواب الخير التي إذا حافظنا عليها يعني حزن الأجر العظيم والذي يضاعف بإذن الله في هذه الأيام وهذه المواسم المباركة. كنا انتهينا إلى الكلام على الأذان والإقامة والسنن التي تؤتى فيهما، ثم يتناول بعد ذلك الصلاة إلى سترة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصلي إلى سترة، طبعا المنفرد. أما في الجماعة فسترة الإمام سترة المأموم، في الجماعة تطلب سترة من الإمام أساسا يعني. فإذا وضع السترة وأراد أحد أن يمر بينه وبينها فله أن يمنعه في أثناء الصلاة، ولذلك قال: وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها. إذن يسن على الأقل اتخاذ سترة عند الصلاة، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت، والرجال والنساء في ذلك سواء. وبعض المصلين يعني يحرم نفسه من هذه السنة فتجده يصلي إلى غير سترة، هذا إذا قلنا إنها مستحبة. يعني بعض العلماء يقول بالوجوب باعتبار أن ظاهر الأمر الوجوب، وفي الحديث فليصلي إلى سترة، فهذا أمر. هذه السنة تتكرر في اليوم والليلة عدة مرات سواء في السنن الرواتب أو تحية المسجد أو صلاة الوتر ونحو ذلك، وكذلك مع المرأة عندما تصلي في البيت. أما في الجماعة فكما ذكرنا سترة الإمام سترة للمأمومين. ثم يذكر بعض المسائل المتعلقة بالسترة فيقول: تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار أو العصا أو عمود، ولا تحديد لعرض السترة. أما الارتفاع للسترة فمثل مؤخرة الرحل، يعني ما يقارب الشبرة أو ثلثي ذراع. مؤخرة الرحل هي يجلس الإنسان على الجمل فبيكون فيه شيء يعني يستند إليه في ظهره مرتفع، يعني كظهر المقعد، فهذه أخرة الرحل حوالي ثلثي ذراع أو ما يقاربه شبرا. المسافة بين القدمين إلى السترة تكون قرابة 3 أذرع تقريبا، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. الذراع حوالي 48 سنتي، يعني حوالي 1.5 متر. والسترة تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد سواء في الفريضة أو النافلة. وسترة الإمام سترة المأموم، فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة. مش معنى أن سترة الإمام سترة المأموم أن الناس تتمادى في التجول أثناء الصفوف في صلاة الجماعة، لا، عند الاحتياج. أما في خلاف فالأصل فهو ألا يشوش على الناس يعني صلاتهم. هذه السنة إذا طبقت فإنها تقي الصلاة من القطع إن كان المار مما يقطعها. هناك خلاف في هذه المسألة، ما الذي يقطع الصلاة؟ في بعض الأحاديث أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، والمسألة فيها خلاف، فمن قائل لا يقطع الصلاة شيء، ومن قائل فقط الكلب الأسود إلى آخره. فعلى أي الأحوال ما دام الإنسان قد اتخذ السترة ففي هذه الحالة يعني هذا يحميه من حصول قطع لصلاته على القول بذلك. أيضا السترة تحجب النظر عن الشخوص والروغان، لأن صاحب السترة يضع نظره دون السترة غالبا فينحصر تفكيره في الصلاة ولا يتعدى ذلك. كذلك أيضا يرفع الحرج عن المرين أمامه، لأنه إذا اتخذ السترة فإنهم يتحركون إذا احتاجوا بسهولة، في حين أنه إذا لم توجد سترة فيتحرج الناس من المرور يعني أمامه. عموما الذي لم يتخذ سترة تمر أمامه، تحاول تتقي يعني تبعد عنه مسافة مناسبة وتمر، لا حرج عليك في ذلك، واضح؟ لأنه له أن يدافعك إذا كان اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدافع المارة بين يديه. ثم يذكر السنن أو النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة. يذكر أولا السنن الرواتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. هذه الـ 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. فانتبهوا، يعني المتعلق بالظهر هنا نصف الكمية كلها، 6 ركعات، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. إذن 12 نصهم في الظهر، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، ثم ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب اللي هي تسمى إيه؟ صلاة الإيه؟ لا، صلاة البيوت، أحسنت. ركعتا السنة البعدية في المغرب بالذات تسمى صلاة البيوت، يعني يتأكد جدا أداؤها في البيت. وركعتين بعد العشاء دي السنة البعدية، ودي ما لهاش علاقة بالشفع والوتر، يعني معظم الناس للأسف لا يلتفتون إلى السنة البعدية مع أنها من السنة الرواتب 12 لا يلتفتون إلى ذلك، ويقول لك بصلي الشفع والوتر، وهي في الحقيقة مش شفع ووتر، يعني هو كلمة شفع ووتر كلمة غير دقيقة، هي وتر، لأن الشفع دي معناها عدد زوجي، واضح؟ أما الوتر فقد يكون ركعة واحدة أو يكون ثلاث ركعات، فهو في الحقيقة بيصلي الوتر لكن بيصلي ركعتين ثم واحدة. على أي الأحوال السنة العشاء البعدية لا علاقة لها بالوتر، واضح؟ دي سنة العشاء البعدية تصلي ركعتين، دي سنة العشاء البعدية من الرواتب. خلاف ذلك الوتر، الوتر من ركعة واحدة إلى 11 ركعة، الوتر تصليه من ركعة إلى 11 ركعة. من ذلك أيضا صلاة الضحى فإنها تعدل 60 و300 صدقة، لأن في جسم الإنسان نفس العدد من المفاصل، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها عنه يوميا ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى، يعني شكر نعمة الصحة والعافية في المفاصل وسهولة الحركة، فهذه نعمة تتجدد لك كل يوم، فتشكر هذه النعمة بأن تتصدق كل صدقة عن كل مفصل، 360 صدقة في كل يوم. إن كنت لا تستطيع أن تتصدق 360 صدقة في اليوم، فإذا اركع ركعتي الضحى تجزئ عن هذه 360 صدقة. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث كما قلنا رواه مسلم، والسلامة هو المفصل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، وهذا متفق عليه. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، يعني هذا أخذا بالحزم وبالعزم بأن لا تؤجل الوتر إلى آخر الليل، فربما لا تستيقظ، وإنما احتياطي الاحتياط أن توتر قبل أن ترقد كي لا يفوتك الوتر. أما وقت صلاة الضحى فتبدأ من بعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، وأفضل أوقات أدائها عند اشتداد حرارة الشمس، أما عددها فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. من ذلك أيضا سنة العصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4، وهذا رواه أبو داود والترمذي. وأيضا سنة المغرب القبلية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وهذا رواه البخاري. فبالتالي سنة المغرب ليست سنة مؤكدة أو ليست راتبة، لكن لا شك أنه أفضل أن يأتيها يعني الإنسان، سنة القبلية. سنة العشاء أيضا القبلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. قال النووي: المراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. من ذلك أيضا سنن قيام الليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصيام بعد شهر رمضان بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا رواه مسلم. وأفضل عدد لصلاة الليل 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام، يسن إطالة القيام، لقول للحديث: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، وهذا رواه البخاري. وفي رواية كان يصلي بالليل 13 ركعة أيضا هذا عند البخاري. يسن له إذا قام لصلاة الليل أن يستاك وأن يقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى يختم السورة. إذا استيقظ لقيام الليل يستاك ثم بعد ذلك يقرأ هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسن له أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو في دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح طبعا دعاء الاستفتاح يشرع في قيام الليل ما يشرع في الفرائض بلا فرق، لكن هناك أدعية خاصة بالفرائض إذا أراد أن يقوم الليل فيستحب أن يجعلها في دعاء الاستفتاح، مثل دعاء اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، وهذا متفق عليه. من ذلك أيضا من السنن أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين حتى تنشطه لما بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وهذا رواه مسلم. كذلك يسن أن يفتتح صلاة الليل بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أيضا في دعاء الاستفتاح اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسن تطويل صلاة الليل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت. طول القنوت يعني القنوت هنا المقصود به القيام أو طول القراءة، يعني لأن طول القيام يستلزم طول القراءة. ويسن التعول عند آية العذاب بأن يقول أعوذ بالله من عذاب الله، وسؤال الرحمة عند آية الرحمة بأن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، وتسبيح الله عند آية تنزيه الله لحديث كان يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهذا رواه مسلم. أما الأسباب التي تعين على قيام الليل فأولها الدعاء، الدعاء أن ييسر الله له ذلك، وتجنب السهر ونوم القيلولة في النهار، وترك المعاصي ومجاهدة النفس، لأن المعاصي في النهار تكون حاجبا يحول دون التوفيق لقيام الليل في الليل. القيلولة ما وقت القيلولة؟ بعد العصر، تنهارك طويل قوي. بعد قبل صلاة الظهر، الوقت اللي هو قبل صلاة الظهر نصف ساعة أو ثلث ساعة قبل صلاة الظهر. أما الوتر فالوتر له سنن، فالسنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. أيضا إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، وفيها زيادة عند الدارقطني يجهر بها ويمد بها صوته ويقول رب الملائكة والروح، هذه صحح بعض العلماء. فسبحان الملك القدوس 3 مرات يمد بها صوته ويرفع صوته في الثالثة. أما سنة الفجر فلا شك هي من أوكد السنن الرواتب، ولها سنن. أول ذلك تخفيف هاتين الركعتين، ركعتي الفجر تخففان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، وهذا متفق عليه. كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الثانية يقرأ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية الكريمة. نعم، لا هي الآية، هاتان الآيتان فقط. وفي رواية قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا رواه مسلم. أيضا من السنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يضطجع ركعة خفيفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وهذا رواه البخاري. طبعا السنة أن تؤدى في البيت، فبعدما يصليهما في البيت يضطجع ثم يقوم إلى الصلاة في المسجد. لكن الظاهر أن الضجعة لا تكون في المسجد، لأنه لو اضطجع في المسجد الوضع هيبقى يعني قد يكون فيه تضييق على الناس، والوضع يعني ما هو مناسب أنه ينام في وسط الناس في وسط الصف، يعني هيبقى شكل الصف إيه. نعم، اللي هم إيه، قبل أذان الفجر؟ لا طبعا، لابد بعد الأذان. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني طلوعا حسنا، والمقصود أنها تكون مرتفعة في الأفق، وهذا رواه مسلم. فلا شك أيضا أن الجلوس في المسجد في مثل ذلك الوقت يعني بيحصل أن الملائكة تدعو للإنسان الذي يمكث في المسجد يذكر الله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما سنن الصلاة القولية فهي يعني كثيرة جدا. أولها طبعا دعاء الاستفتاح، أن تقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. أدعية الاستفتاح كثيرة، يعني في بعض المواضع قد شرعت فيها أدعية كثيرة، كدعاء الاستفتاح، كالدعاء بعد التشهد وقبل التسليم ونحو ذلك. فالإنسان إذا كان إماما لقوم يرضون بالتطويل، يحبون التطويل، فلا بأس أن يأتي بأكثر من دعاء حتى لو أتى بها كلها، وإلا إن كانت في التطويل عليه مشقة فيأتي بدعاء واحد، لكن هو لا يواظب على دعاء واحد في كل الأوقات، مرة يأتي بدعاء ومرة ثانية يأتي بآخر، وهكذا حتى يكون عاملا بها جميعها مع مرور الوقت غير هاجر لها كلها، وإنما يأتي بهذا مرة وذاك مرة حتى لا يهجر جميع الأذكار. هذا في الاستفتاح أو في غيره من المواضع التي تتعدد فيها يعني الأدعية. ثم التعوذ قبل القراءة، ثم البسملة، والتأمين أيضا بعد الفاتحة، هذه كلها سنن. قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين من الفجر والجمعة والمغرب والرباعية، والتطوع كله للمنفرد. كذلك الأدعية، يعني أعتقد أن هذه معظمكم إن شاء الله يكون عنده الكتب كثيرة موجودة فيها الأدعية الموظفة، كتب الأدعية والأذكار، فحتى نختصر الوقت فتراجع يعني أدعية الصلاة، الأذكار القولية داخل الصلاة، مثلا في الركوع وبعد الرفع من الركوع، ثم في السجود وبين السجدتين، ودعاية التشهد أو بعد التشهد، هذه كلها يعني معروفة وموجودة ومتوفرة، ولو قرأناها حتى الآن هنستهلك وقتا ولن تحفظوها، اللي مش حفظها مش حفظها من مرة واحدة. فيتراجع الايه الكتب المؤلفة في ذلك، وهي كتب كثيرة ومتوفرة ولله الحمد. المستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح في السجود، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وهذا رواه مسلم. والسنن الأقوال الأدعية هذه تقال في كل ركعة ما عدا دعاء الإيه؟ الاستفتاح، يكون في الركعة الأولى فقط، وكذلك الدعاء الذي بعد التشهد. مجموع السنن القولية في صلاة الفريضة وهي 17 ركعة 136 سنة، وهي أكثر لأنه ما جابش جميع الأذكار، يعني لو رجعت هتجد أضعف يعني أو أكثر من هذا العدد بكثير. فهناك 8 سنن تتكرر في كل ركعة في 17 ركعة، فالعدد 136. في النافلة 25 ركعة هيطبق فيها 175 سنة، وقد تزيد في قيام الليل وصلاة الضحى فتزداد تطبيقا لهذه يعني السنن. هو الحقيقة كل موضع بيجيب فيه الأرقام يعني. أما السنن الصلاة الفعلية فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند الركوع، رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها التشهدان، كون الأصابع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها، كون هذه الأصابع ممدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف، كون هذه الأصابع ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، وضع اليد اليمنى على اليسرى أو قبض اليمنى على كوع رسغ الشمال، النظر إلى موضع السجود، التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا، ترتيل القرآن وتدبر القرآن. هذه سنن الصلاة الفعلية. أما سنن الركوع فقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، يعني بتفرق الأصابع على الركبة، مد ظهره في ركوعه مستويا، جعل المصلي رأسه حيال ظهره ولا يخفضه ولا يرفعه، مجافاة عضديه عن جنبيه، العضدين يجافيه، يترك مسافة بين العضد وبين الجنب. أما سنن السجود فمجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، والتفريق بين ركبتيه في السجود وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض. والحقيقة أن هذه في قول بوجوبها، بوجوب أن الإنسان في السجود بالذات لابد أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة لورود صيغة الأمر، ثم استقبل بأصابع رجليك القبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحتى بعض العلماء أوجب هذه، وأذكر أن بعض أبطل الصلاة إذا لم يفعل ذلك، لكن فلا بد من الانتباه لهذا بالذات في حالة السجود، لابد أن أصابع القدمين تكون الاتجاه القبلة، يعني ما يسجدش على ضواف الرجلين، لازم يكون باطن الأصابع في اتجاه القبلة. أيضا القدمان تكون مرصوصتين أثناء السجود، هذه من السنن، رص القدمين يعني إلصاق القدمين ببعضهما، ووضع يديه حذو منكبيه أو الأذنين، وتكون اليدان مبسوطتين مضمومتين الأصابع مستقبلا بهما القبلة. أما بين السجدتين فيجلس وله هيئتان، الجلوس هنا الإقعاء، وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين، والافتراش وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، وفي التشهد الأول يثني رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذه الجلسة اللي هي بين السجدتين حتى يقول الصحابة قد نسي، قد نسي، كأنه جلس التشهد. هناك أيضا سنة جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة لا ذكر فيها، ومكانها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، بيجلس حتى يعود كل عظم إلى موضعه، جلسة يسيرة جدا، ثم ينهض إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. أما سنن التشهد الأخير فله ثلاث هيئات: ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض أيضا كالأولى، لكن لا ينصب اليمنى بل يجعلها في نفس اتجاه اليسرى، أو ينصب اليمنى ويدخل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذها. كذلك السنة في مثل هذا أن يضع يدين على الفخذين، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، مبسوطتي الأصابع مضمومتين. من السنن الإشارة بالسببة أو المسبحة عند التشهد من أوله إلى آخره، فيضع إبهامه على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويجعل بصره إلى موضع إشارته. أيضا السنن من السنن الالتفات إلى اليمين والشمال في التسليمتين هناك 25 سنة فعلية تتكرر في كل ركعة، فيكون المجموع في صلاة الفريضة 425 سنة، والمجموع في صلاة النافلة 25 ركعة يكون 625 سنة. وقد يزيد المسلم في عدد الركعات في صلاة الضحى وقيام الليل فيزداد يعني تطبيقا لهذه السنن. هناك من السنن الفعلية ما لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة أو مرتين: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان. الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره سواء كان التشهد الأول أو الثاني. الالتفات إلى اليمين والشمال في التسليمتين، وقلنا أن جلسة الاستراحة تتكرر مرتين في الصلاة الرباعية وباقي الصلوات مرة واحدة سواء الفريضة أو النافلة. كذلك التورك، أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض، وهذه تكون في التشهد الثاني يعني في الصلاة التي فيها تشهدان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر أو الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. أما السنن بعد الصلاة المفروضة فالاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى جملة كبيرة من الأذكار التي تقال في هذا الموضع، وهي أيضا مبثوثة في كتب الأذكار ويعني معروفة، وذكر منها حوالي 12 ذكرى. والسنة أن يكون هذا التسبيح باليد، تسبيح في آخر الصلاة أو بعد التسليم يكون بأصابع اليدين بالأنامل. يقول: يغرس للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يومه وليلته 500 شجرة في الجنة، لأن الرسول عليه السلام مر على أبي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على غرس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، بكل واحدة شجرة في الجنة. أيضا ليس بين الإنسان وبين الجنة إلا أن يموت فيدخلها، وهذا لمن قرأ آية الكرسي وحافظ عليها دبر كل صلاة. وأيضا من حافظ على التسبيحات في ما بعد التسليم حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا هذه التسبيحات قال في شأنها النبي عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن، وذكر هذه التسبيحات. من فضائلها إنها تجبر الخلل أو النقص في الفريضة. ثم بعد ذلك يذكر أذكار الصباح والمساء، وأعتقد هذه أيضا يعني مشهورة ومعروفة، وهي أذكار كثيرة ولها ثواب عظيم لمن حفظ عليها، فيعني نتجاوزها اختصارا للوقت. هناك سنن عند لقاء الناس، أولها السلام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا متفق عليه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ومن أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني إنسان لا يسلم إلى الشخص الذي يعرفه، أما إذا لقي مسلما لا يعرفه فلا يسلم، فهذا من الجفاء، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. لكن السنة أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ودخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال عليه الصلاة والسلام عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. إذن يستحب أن يكون السلام تاما، لأنك إذا قلت ورحمة الله وبركاته بعد السلام عليكم تنال ثلاثين حسنة بسبب ذلك. كذلك أيضا إذا أردت أن تفارق أخاك أو تفارق المجلس فأيضا تسلم في الافتراق كما فعلت عند الالتقاء، لحديث إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يفارق فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني يسلم أيضا إذا أراد أن يتحول عن المجلس. من هذه السنن أيضا سنة الابتسام، يعني حينما تلقى أخاك المسلم أن تبتسم له، هذه أيضا تأخذ عليها ثوابا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذا رواه مسلم. من ذلك المصافحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال النووي هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. كذلك الكلمة الطيبة، يقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمة الطيبة تشمل أنواعا كثيرة، الذكر عموما كلمة طيبة، الدعاء، السلام، الثناء بحق، مكارم الأخلاق، محاسن الأداب والأفعال. أما عند الطعام فهناك سنن قبل الطعام وسنن أثناء الطعام، منها التسمية طبعا عند بداية الطعام، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من ذلك أيضا إذا سقطت منه اللقمة فإنه يعني يتناولها ويمسحها ثم يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم يأكلها، وهذا رواه مسلم. كذلك السنة أن يأكل بثلاث أصابع، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، وهذا هو الغالب من فعله والأفضل، إلا لحاجة، لأن بعض الناس تأكل بكل يدها، يعني في بعض البلاد بالذات بيأكلوا بقى يسموها الكبسة، فبيديه كده كلها بالكف، لا يأكل بإيه بثلاثة أصابع، لأن حتى لما بتعمل بثلاثة أصابع بتقلل كمية الأكل اللي بتأكلها، ففي نوع من الإيه من تقليل الأكل، يعني لأنه لو بإيديه هيفضل يزدرد الطعام بكميات كبيرة. فالناس بتحتار في موضوع الرجيم والنقص الوزن إلى آخره، في إجراءات منتهى البساطة ممكن يعملها ويساعد نفسه شوية، زي بيقولك يأكل الخبز الجاف يعني عشان يطول شوية، ممكن يأكل بمعلقة الشاي بدل المعلقة الكبيرة أو المغرفة فممكن بمعلقة الشاي، ممكن الطبق يكون طبق بتاع الفنجان الصغير، فبالتالي هيضطر مهما ملاح يكون صغير برضو. أيضا جلوسه عند الأكل يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وهناك سنن أيضا بعد الطعام، فمنها لعق القصعة والأصابع، لحديث إنكم لا تدرون في أيها البركة. منها حمد الله عز وجل بعد الأكل، لقوله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. والأدعية أيضا في هذا كثيرة، عدة أدعية، منها الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فإن قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. عند الشراب سنة التسمية والشرب باليد اليمنى والتنفس أثناء الشرب خارج الإناء، يعني يتنفس على 3 مرات وبين كل مرة ومرة يتنفس خارج الإناء، يعني لا يتنفس داخل الإناء ولا يشرب الماء أو السائل مرة واحدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب مرة واحدة. من ذلك الشرب جالسا لحديث لا يشربن أحد منكم قائما، نهي عن الشرب وهو قائم، لا يشربن أحد منكم قائما. ولما رأى رجلا قد شرب قائما قال له أيسرك، قال له قه يعني تقيأ هذا الذي شرب، فقال له أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك ما هو أخبث الشيطان. فهناك زجر ونهي عن أن يشرب الرجل وهو قائم طبعا إلا لعذر، فبعض العلماء حمله على التحريم والبعض حمله على الكراهة لثبوت شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، خاصة في حجة شرب وهو قائم. بعد الشراب أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى لحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أيضا من السنن أداء النوافل في البيت لحديث إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وهذا متفق عليه. طبعا ده إذا كان تأكد من نفسه أنه إذا أجل النافلة في البيت حيصليه، لكن كان إذا ذهب البيت ينسى أو يتلهى وينشغل فيصليها في المسجد. يعني السنة أن تؤدى في البيت، وليس السنة ألا تؤدى لا في البيت ولا في المسجد. فانتبهوا، إذا كان يعرف إن لو راح البيت مش هيجيب السنة فيصليها في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. يبدو أن في خطأ هنا في المطبوع، صلاة الرجل تطوعا حيث يراه الناس، لا هي حيث لا يراه الناس، تعدل صلاته على أعين الناس 25. كذلك إذا أراد الإنسان أن يقوم من مجلس يقول كثارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من ذلك أيضا أن الإنسان يستحضر النية الصالحة عند أداء الأعمال المباحة. يعني السنن طبعا لابد فيها من نية لأنها عبادة، لكن كثير من الأشياء التي هي تدخل تحت العادات عادة لكنها تتحول إلى عبادة ويثاب المرء عليها إذا انتوى بها خيرا. فمن ذلك النوم، يعني ممكن ينام لأنه محتاج إلى النوم، لكن لما ينام بنية أن يتقوى مثلا على قيام الليل فصار النوم هنا عبادة. الأكل يأكل ليس فقط تلبية للدافع الفطري، لكن يأكل بنية التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك طلب الرزق، طلب الرزق ذهب إلى العمل أو الشغل، فطلب الرزق أيضا إذا نوى به الاستغناء عن الناس، نوى به أداء الفريضة وصيانة العرض والاستغناء عن القرض، فبلا شك هذا يصير أيضا من أنواع العبادات. وكل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يمكن استثمار الأوقات في الأعمال الصالحة بأن تؤدي في الوقت الواحد أكثر من عبادة. فمثلا إذا ذهبت إلى المسجد ماشيا أو في سيارة أو نحو ذلك، فالمشي في حد ذاته هو عبادة، مشيك إلى المسجد خطواتك هذه عبادة، لكن لو زدت عليه ذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تمشي، سواء ذكر الخروج من المنزل أو ذكر الخروج إلى المسجد، واضح، أو التسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن، فتكون استغللت الوقت الواحد في أكثر من عبادة فيتضاعف يعني ثوابك. التواجد في أماكن التجمع مثلا وليمة أو حفلة أو شيء من هذا، إذا أضفت إلى التواجد تلبية لدعوة أخيك المسلم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو النصيحة، هذه أيضا فيها استثمار الوقت في أكثر من عبادة. واضح. نفس الشيء بالنسبة للمرأة في أعمال المنزل، كل أعمال المنزل التي تفعلها إذا نوت بذلك العبادة والخير، فممكن أن تربط هذا بعبادات أخرى كذكر الله أو الاستماع مثلا إلى أشرطة إسلامية أثناء الشغل اليدوي أو نحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهو كان يعني يجلس أصحابه ويعلمه، وفي نفس الوقت يعني يعدون له الانشغال بهذا الذكر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. كذلك يعني ذكر الله عز وجل على كل أحيانك، ذكر الله على كل الأحوال، فأساس العبودية هو ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه عنوان صلة حية ومتجددة بخالقه تبارك وتعالى في جميع الأوقات والأحوال. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وهذا رواه مسلم. كذلك الصفة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين هي ذكر الله، فالذكر فيه براءة من النفاق. كذلك الشيطان لا يكون له غلبة على الإنسان إلا إذا كان غافلا عن ذكر الله تعالى، فذكر الله هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من مكايد الشيطان. كذلك الذكر طريق للسكينة واطمئنان القلوب، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها. فدوام الذكر يعني دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، حتى المحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء، بخلاف قراءة القرآن. ويكفي من فضائل الذكر أن الله يذكرك: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. ولا بد من أن يصحب الذكر تفكر وتدبر لمعاني كلماته. يقول تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فلا بد من حضور القلب أيضا أثناء الذكر. من هذه العبادات العظيمة التفكر في نعم الله عز وجل، فقد جاء في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فاستحضار نعم الله عليك ويعني شكر الله عليها عليك علي أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليك عليها، هذا أيضا من العبادات العظيمة الأجر ويعني الثواب. فإذا وجدت الله سبحانه وتعالى مثلا يوفقك لأداء صلاة الفجر، وأنك تصير أهلا لقوله: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وأنت ترى بيوت عامة الناس يعني مظلمة لم يخرجوا لصلاة الفجر أو لم يستيقظوا لصلاة الفجر، فهذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لك أن هداك للخروج إلى صلاة الفجر، وترك غيرك يغط في يعني سبات عميق. أيضا تستحضر نعمة الله عز وجل إذا رأيت أهل البلاء، وأهل البلاء ليس فقط أصحاب المصائب والأمراض وكذا، وإنما أصحاب المعاصي هذا يشتغل بالغناء وبالمعازف، هذا ابتلي بحادث، هذا ابتلي بكذا، ثم عافاك الله تبارك وتعالى فضلا منه ونعمة. أيضا استحضار عافية الله عز وجل إذا سمعت أخبار الحوادث والفيضانات والزلازل والأمراض والحروب والتشريد والمجاعات ونحو ذلك من هذه المصائب، وقد يعني عافاك الله سبحانه وتعالى منها. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه أو ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. يبقى دي طريقة لاستدفاع البلاء عنك، أن تدعو بهذا الدعاء فتنجو من هذا البلاء وهذا المرض. لكن طبعا هذا له أدب، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، أنت ما تقولها بصوت عالي، يعني هذا تقوله في نفسك، إلا إذا كان البلاء معصية وتأمن الضرر. إذا قلت لهذا الشخص الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ليس بنية التكبر والتعالي، وإنما زجرا له عن عما هو عليه من المعصية، فيمكن أن تسمعه زجرا له وتذكيرا بأنه في بلاء ويحتاج إلى يعني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، لعلكم تفلحون. من هذه العبادات العظيمة ختم القرآن الكريم في كل شهر. فقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في كل شهر. فهذا الأمر قد ينشغل بعض الناس حتى على أن يختم جزءا في اليوم، فالحل في مثل هذا أنه يعني يحضر، يعود نفسه أن يحضر إلى المسجد قبل الصلاة المفروضة مثلا بعشر دقائق، فيستطيع أن يقرأ على الأقل يعني صفحتين أو أربعة أوجه يعني من المصحف الشريف قبل كل صلاة أو بعدها، فيكون المجموع في اليوم عشر صفحات يعني 20 وجها، وهذا يكون جزءا كاملا من القرآن الكريم. وبهذه الطريقة تختم القرآن في كل شهر بكل يعني سهولة. أما سنن النوم فأيضا كثيرة، منها أن تقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، وقراءة المعوذات وآية الكرسي، والأذكار أيضا في هذا كثيرة ومعروفة في كتب يعني الأذكار، كما أنه يسن أن يتطهر يتوضأ قبل أن يأتي إلى يعني فراشه. ولا ينسى الإنسان أن يقرأ في كل ليلة، في كل ليلة، وإذا كان يخشى أن يعني ينسى وينشغل فيبدأ بعد الغروب مباشرة يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، لحديث من قرأ بهما في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيتين. وفي الحديث: إذا أتيت مرجعك فتوضأ. وأيضا يسن النوم على الشق الأيمن، الحديث: ثم اضطجع على شقك الأيمن. أيضا أن تضع يدك اليمنى تحت الخد الأيمن، فقد كان إذا صلى الله عليه وسلم إذا رقد وضع يده اليمنى تحت خده. أيضا قبل أن تنام تنفض الفراش، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه فإنه لا يعلم ما خلفه بعده. من السنة أيضا أن يختم الأذكار بقراءة قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. واضح؟ في الحقيقة هذه يعني هذه خلاصة هذه الرسالة الصغيرة جدا، لكنها مباركة وفيها خير كثير وفيها تذكير. يعني القضية مش الإنسان يبقى يجهل معلومة فيحصل على المعلومة، لا، أحيانا الإنسان يحتاج إلى التذكير بالمعلومة التي عرفها من قبل. ولذلك قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فإذا التذكير مثل هذه السنن بين وقت وآخر، نحن نحتاج إلى تجديد النية والهمة وبعثها لأجل يعني أداء مثل هذه الأعمال الصالحة. وهذا في الحقيقة ليس على سبيل الحصر، وإلا فلو أنك أمعنت النظر سوف تستخرج أكثر وأكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة، ستجد فعلا أنواع الخير كثيرة جدا. ويكفي أننا لم نذكر هنا الفرائض، والفرائض ثوابها أعظم من النوافل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاغتنام هذه الأيام المباركة، الأيام العشر من ذي الحجة، في ما يرضيه عز وجل، وأن يصرف عنا ما يسخطه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني يوم السبت والحد والاثنين، ما فيش دروس الأسبوع القادم إن شاء الله، إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.